إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في سياق آخر من السياقات التي ذكرها أبو القاسم الطبري اللالكائي المتوفى عام 18 بعد 400، من السياقات التي ذكرها في بيان أعظم ما عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وهدى وخشوعا ويقينا في زمان الفتن وتكالب المحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبق أيها الإخوة أن بينا المسألة الأولى من مسائل الإيمان، ألا وهي أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الآن مسألة أخرى، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قال: سياق ما دل أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فرحمة الله على هذا الإمام الذي بين الحين والآخر يذكرنا بمنهج السلامة والنجاة، منهج أهل السنة والجماعة، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الأولين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في بداية الجزء، يعني ما أخذنا هذا. طيب، فإذا نرجع ونكمل ما بقي من المسألة الأولى، وهي الإيمان قول وعمل. قول الأوزاعي إمام أهل الشام رحمة الله عليه: عن أبي إسحاق عن الفزاري قال: يقولون إن فرائض الله على عباده ليس من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء، وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه بلغنا أنه قال: الإيمان بضعة وسبعون أو بضعة وستون، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا أوضح حديث يبين أن الإيمان قول وعمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قول بالقلب وباللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان. فما يتصف به الإنسان من الأخلاق الحسنة هذا أيضا من الإيمان. فذكر في هذا الحديث يعني قول وفعل وصفة، قول وفعل وصفة. واتصاف الإنسان بصفات الإيمان يعني الصفة تجمع القول والعمل، فأحيانا تجد شعبة قولية، وأحيانا شعبة فعلية، وأحيانا شعبة تجمع بين الأمرين. قال: وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين. قال: والدين هو التصديق، وهو الإيمان والعمل. إن قالوا لك الإيمان هو التصديق قل لهم نعم، والعمل من التصديق، والعمل من التصديق. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لما قام وامتثل ما أمره الله تبارك وتعالى به. قال الله تبارك وتعالى: قد صدقت الرؤيا، يعني بالعمل. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال: فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قاموا الصلاة عمل، وآتوا الزكاة عمل، والتوبة عمل. قال: فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. كلام جامع. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، نعم، لا يفرقون بين الإيمان، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع، كما يجمع هذه الأديان اسمها، وتصديقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين، لأنه يكون منافقا. قول الشافعي رحمة الله عليه، وهذا ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 51 صفحة 311، عن أبي عثمان محمد ابن محمد الشافعي، ولد الشافعي محمد ابن محمد، قال سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما نحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذكر سبحانه وتعالى التوحيد وقام الصلاة وأتى الزكاة وأشار إليه بأن هذا هو دين القيمة. قال الشافعي في كتاب الأم في باب النية في الصلاة نحتج بألا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية. ثم قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قول وعمل ونية إنما نص على النية لشرفها وإلا فالنية داخلة في العمل، النية من الأعمال القلبية فنص على النية لشرفها وللتنبيه عليها. قول الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي فعن الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه أو في إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. قالوا إذا أقر خلاص هو مؤمن حتى وإن خالف بعمله ويجعلونه مؤمن كامل الإيمان. قال فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل المسلمين. ثم ذكر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وللأسف أيها الأخوة نجد أناسا يعني يعتقدون هذه العقائد حتى الآن فيقولون الإيمان في القلب حتى لو خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن الإمام أحمد أنه قال في هذا أيضا من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. ثم ذكر قول المزني عن أبي سعيد الفريابي قال سألت المزني في مرضه الذي توفي فيه عن الإيمان وهو يومئذ ثقيل من المرض يغمى عليه مرة ويفيق مرة وقد كانوا صرخوا عليه تلك الليلة وظنوا أنه قد مات فقلت له أنت إمامي. هذا هو فهم السلف ما يأتي الإنسان على هذه المسائل الكبيرة والأصول العظام ويفهمها على هواه. قال له أنت إمامي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما قولك في الإيمان إن الناس قد اختلفوا فيه فمنهم من زعم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ومنهم من قال قول وعمل يزيد ف فأنكروا النقصان، وسيأتينا أن هذه بدعة. ومنهم من قال قول والعمل شرائعه، العمل شرائعه يعني ليس العمل من الإيمان. فقال مجيبا بسؤال ثقيل: من الذي يقول قول وعمل؟ قال: قلت مالك والليث ابن جريج، وذكرت له جماعة. فإذا أيها الإخوة، يعني هذا هو منهج السلف، أن الإنسان يرجع إلى علمائه الراسخين في فهم هذا المنهج، فإذا أجمعوا على شيء فلا يكون سلفيا من خالفهم في إجماعهم. فقال: لا يعجبني أو لا أحبه أن يكفر أحد إنما قال سلني عن الإسم أو معنى الإسم. فتعجبت من سؤاله إياي مع ما هو فيه وهو يغمى عليه فيما بين ذلك. ثم قال: من أخطأ في الإسم ليس كمن أخطأ في المعنى. سبحان الله، هذا الذي يسمى الخلاف ليش؟ ها؟ اللفظي. فأهم شيء المعنى، كخلاف أبي حنيفة رحمة الله عليه في مسألة الإيمان. فالأعمال تضر بصاحبها عند الأحناف وعند مرجعة الفقهاء، لدرجة أنك يمكن أن تقول يعني لا إشكال في الإسم، لأنهم يوافقون في الإيش؟ يوافقون في المعنى. قال: من أخطأ في الاسم ليس كمن أخطأ في المعنى، الخطأ في المعنى أصعب. ثم قال: فيما يقول هذا القائل في من جهل بعض الأعمال، هو مثل من جهل المعرفة يريد التوحيد كله. ثم قال: هذا باب لم أعمل فيه فكري، ولكن أنظر لك فيه. فلما قال لي ذلك أغمي عليه، فقبلت جبينه ولم يعلم بذلك وما شعر به، وذلك أني قبلت في ذلك المجلس يده، فمد يدي فقبلها. فلما كان بعد العصر من يوم ذلك رجعت إليه، فقال لي ابن أخيه عتيق إنه سأل عنك، وقال قل له الإيمان قول وعمل. فقعدت عنده حذاء وجهي، ففتح عينه ثقيلا، فقال لي: الفريابي؟ قلت: نعم أكرمك الله. قال: لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت وقال: إيمانا بك وتصديقا بكتابك. يعني هذا الطواف من الإيمان وهو عمل، إيمانا بك وتصديقا بكتابك، وهو تماما كالآية أيها الإخوة: قد صدقت الرؤيا. قال: وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان. قال أبو سعيد أي الفريابي: هذا آخر مسألة سألت المزني عنها، ومات بعد هذا بثلاثة أيام، فمات على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة. قال قول البخاري: قال كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. فإذا لابد الإنسان يتأكد من سلفه. فهذا البخاري كتب عن 1000 وزيادة كلهم من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة، الذين يقولون الإيمان قول وعمل. قال: ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وعن محمد بن يوسف بن مطر قال: سألت محمد ابن إسماعيل البخاري عن الإيمان، فقال: قول وعمل بلا شك. نعم، السياق الذي بعد ذلك أيها الإخوة هو في مسألة عظيمة، وهي مسألة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذين قالوا الإيمان قول يلزمهم أن يقولوا أنه لا يزيد ولا ينقص، فهي ثلاث مسائل متلازمة، قول وعمل. إذا كان قول وعمل فلا بد أن يزيد وينقص، وإذا كان يزيد وينقص فأنت عندما تقول أنا مؤمن أنت ما تدري هل أتيت بالقدر المرضي من الإيمان، فمن أجل هذا تقول إن شاء الله إن شاء الله أنا مؤمن، يعني على ما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه يزيد وينقص، ما تعرف حظك من الإيمان. فإذا هذه ثلاث مسائل متلازمة. والذي يقول الإيمان قول ولا يدخل العمل في الإيمان ينفي المسألتين الأخرين، فلا يقول بالزيادة ولا النقصان، ولا يقول بالاستثناء في الإيمان. فعند الحنفي يقول أنا مؤمن حقا، والشافعي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فالذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله عنده الإيمان قول وعمل، وعنده يزيد وينقص، فهذه مسائل متلازمة. ذكر عندك المحقق في الحاشية الجهمية والمرجئة والكرامية، كل هؤلاء يخرجون العمل من الإيمان. المرجئة بجميع طوائفهم يبلغون 16 فرقة، كلهم يقولون الإيمان قول، ولا يقولون بالزيادة ولا بالنقصان، ولا يجوزون الاستثناء في الإيمان. الجهمية والمرجئة والكرامية، الكرامية يقولون قول بس باللسان، فعندهم أو فيلزمهم أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، لأن المنافقين نطقوا بكلمة الإيمان. هؤلاء الكرامين. المرجئة يقولون إقرار بالقلب واللسان وليس العمل من الإيمان. أي عمل؟ بعضهم يخرج عمل القلب من الإيمان فيكتفى بمعرفة القلب، وبعضهم يجعل عمل القلب من الإيمان وينفي أن أعمال الجوارح من الإيمان، وهؤلاء مرجئة الفقهاء. فإذا تأمل فيها، مرجئة الفقهاء عندهم أعمال القلوب من الإيمان، وإنما يخرجون أعمال الجوارح. وأما المرجئة الغلاة فيخرجون أعمال القلوب من الإيمان، فيصبح عندهم الإيمان يعني معرفة، فيرجع قولهم إلى قول الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة. وأما أهل السنة والجماعة فالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. للاستزادة من هذه المسألة العظيمة وهي زيادة الإيمان ونقصانه، يمكن أن تراجع كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، فذكر فيه يعني أدلة كثيرة وسنذكرها. طبعا كتاب الإيمان لابن أبي شيبة غير مبوب، وإنما يعني ذكر فيه أحاديث وآثار تدل على هذه المسائل الثلاث التي هي مسائل الإيمان، قول وعمل ويزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه. يمكن أن تراجع أيضا كتاب الإيمان لأبي عبيد صفحة 24، هذا باب عنده. كتاب الإيمان لأبي عبيد ذكر أثر معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. قال: وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك، وذكر غيرهم. يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، ثم ذكر الآيات وسنذكرها. قال: وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه، لأن هذا سؤال يطرح نفسه. الذين لا يقولون بزيادة الإيمان كيف يجيبون عن هذه الآيات؟ كيف يجيبون عن هذه الآيات؟ فيقول: ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس وأن الظهر هي أربع. فيقولون الزيادة عندهم هو الإيمان بهذه الفرائض، يؤمن بأن الصلاة المفروضة خمس وأن الظهر أربع ركعات، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. فيقولون يزداد إيمانا يعني الإقرار بأصل هذه الفرائض. وجه آخر عندهم قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. تمكن يعني ترداد هذا الإقرار، فإنه إذا ردده زاد. هذه طبعا كلها فلسفة كما ترون. الوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. طيب اليقين من الإيمان. الوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. يقول لك الناس هم الذين يزدادون من الإيمان، وأما الإيمان فلا يزيد. قال: وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، ولا في كلام العرب. يمكن أن تراجع أيضا كتاب الشيخ الموصلي التبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيمان، ومن أحسن ما ذكره وهذا الذي يهمنا بعيدا عن يعني فلسفة أهل البدع، في صفحة 172 يعني مقويات الإيمان وآثاره، مقويات الإيمان وآثاره. طبعا هذا كله عن الشيخ السعدي، لأن الكتاب أصلا يعني مسائل الإيمان، مسائل الكفر والإيمان، يعني دراسة من كتب الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فيعني نلخص منه يعني مقويات الإيمان. طالما أن الإيمان يزيد، فما هي الأشياء التي تزيد الإيمان؟ نعم، ما الأشياء التي تزيد الإيمان؟ منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل. أما المجمل فهو تدبر آيات الله تبارك وتعالى، تدبر آيات الله تبارك وتعالى، الآيات المتلوة والآيات المرئية، هذا المجمل. فإذا تدبر القرآن وتدبر الآيات الكونية وهذا مما يزيد الإيمان. تدبر في خلق السماوات والأرض وكيف أنها سبع والمسافة بين كل سماء وسماء، والله تبارك وتعالى استوى على العرش وهو يعلم ما نحن عليه، فهذا كله مما يزيد الإيمان، التدبر في آيات الله المقروءة والمرئية. هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فقد عددنا مما ذكره يعني أشياء، منها وأعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. وأنت جرب لو كل يوم 5 أسماء من الأسماء الحسنى تعرف معناها وتعمل بمقتضاها: السميع، البصير، العليم، الخبير، اللطيف. فإذا معرفة الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. الثاني قال تدبر القرآن على وجه العموم، لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الثالث التفكر في الكون، التفكر في الكون وفي نعم الله تبارك وتعالى عليك، التفكر في الكون وفي نعم الله تبارك وتعالى عليك. الرابع الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت، الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت. الخامس معرفة محاسن دين الإسلام، فتعلم أن الذي شرع هذا الدين إنما هو عليم حكيم. محاسن هذا الدين، كيف أباح سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج بأربع وأما المرأة لا تتزوج إلا برجل واحد في حال زواجها؟ تتأمل في الصلاة وكيف كانت بهذا الترتيب، تتأمل في الصيام في الحج، تتأمل في الزكاة وفيما فرض الله تبارك وتعالى من صلة الأرحام ومواساة المنكوبين والمحتاجين، فتتأمل في محاسن هذا الدين، فهذا يزيدك إيمانا. السادس الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان، مقام الإحسان، الإحسان مع الله عند العبادة والإحسان مع الخلق عند المعاملة. السابع الدعوة إلى الله وإلى دينه. نعم، ولعل هذا شيء مجرب ومعروف، يعني عندما أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو الناس إلى هذا الدين فتزداد إيمانا. الثامن توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان، لأن الإيمان يعني كالنبتة كما سنذكر عن يزيد بن حبيب الخطمي، النبتة إذا تعاهدتها بالسقاية وإزالة الشوائب من حولها فإنها تنمو. فكذلك الإيمان توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان. إيش اللي بينافي الإيمان؟ الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. فهذا ما ذكره حفظه الله من مقويات الإيمان. وإن أردت الاستزادة فعليك بكتاب الشيخ عبد الرزاق البدر زيادة الإيمان ونقصانه وجواز الاستثناء فيه، فذكر فيه يعني أكثر من هذا. هذا بالنسبة لي يعني مقويات الإيمان. وأما فوائد الإيمان وثمراته فهي كثيرة جدا، فوائد الإيمان وثمراته. فإذا أنت عرفت الثمرات والفوائد فإذا تجتهد في زيادة الإيمان، لأنه كلما زدت الإيمان كلما عظمت الثمر، كلما زدت الإيمان كلما عظمت الثمرة. فمن ثمار الإيمان الاغتباط بولاية الله الخاصة، الاغتباط يعني السرور بولاية الله الخاصة. احفظ الله تجده تجاهك. الثاني الفوز برضا الله ودار كرامته، لأن دار كرامته سبحانه وتعالى إنما هي يعني ثمن الإيمان أو جزاء الإيمان. الثالث أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار. الرابع أن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله تبارك وتعالى يتولى الدفاع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الخامس أن الإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في الدنيا علاوة على ما في الجنة. السادس أن جميع الأعمال والأقوال لا تصح إلا بالإيمان، لا تصح إلا بالإيمان. السابع أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه إلى الحق والعمل به، خاصة في زمان الفتن تشتبه الأمور كثيرا، فالمؤمن يهديه الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيش؟ بإيمانهم. الثامن الود من الله تبارك وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. التاسع الإمامة في الدين، الإمامة في الدين، وجعلناهم أو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر يعني أشياء أخرى، وهذا مما يعني يدلك على قول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيضا من الكتب التي اهتمت بهذا الأمر كتاب أخينا عادل الشيخاني، وذلك في صفحة 158 وما بعدها، ذكر لنا قول مالك بن دينار، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، ولعلنا نختم بهذا القول ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قال مالك بن دينار الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، البقلة التي تنبت نباتا، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة. فإذا شجرة الإيمان تسقيها بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن سقاها نعم فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة قال وأماط عنه الدغل، الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، لأن هذه دغل، وأمات عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه. قال أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا ينتهي حتى يصير أمثال الجبال. قال وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان، كذلك الإيمان. هذا قول مالك ابن دينار رحمة الله عليه. ونقف عند هذا الموضع ونكمل يعني هذه الجولة فيما يتعلق بهذه المقدمة، فيما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.